يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة من فضائل القرآن الكريم مستفادة من حديث ضعيف الإسناد والمبنى لمجيئه من طريق راو ضعيف وهو الحارث الأعور، ولكنه صحيح المضمون والمعنى لوجود ما يشهد لألفاظه من كتاب الله تعالى، انتقل بعد ذكر فضائل القرآن العظيم من هذا الحديث انتقل إلى المصنف إلى ذكر فضائل القرآن العظيم الواردة في بعض الآيات القرآنية، فبدأ بقوله تعالى في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من رواية عكرمة البربري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية من سورة طه: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا هذه الآية: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، يعني الهدى هنا هو القرآن، فلا يضل، يعني لا، قال ابن عباس لا يضل في الدنيا، ولا يشقى يعني في الآخرة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف أيضا والحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في شعب الإيمان من رواية سعيد بن جبير عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. هداه الله من الضلالة فلا يضل، ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، هذا معنى ولا يشقى. وهذا الحديث، هذا الأثر عن ابن عباس صححه الحاكم وأقره الذهبي في ترخيص المستدرك. وقد جاء هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ضعيف جدا. يعني كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في الضعيفة، وقد خرجه فيها برقم 31,504,000. ولشيخ الإسلام ابن تيمية المصنف رحمه الله تعالى طائفة طيبة من الأقوال في تقرير هذا المعنى الذي تتضمنه هذه الآية، وهو أن الله عز وجل ضمن لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من ذلك قوله كما في جامع المسائل مجلد 5 صفحة 50، قال رحمه الله: فأخبر سبحانه أن من اتبع ما جاءه من الهدى على ألسن الرسل لا يضل ولا يشقى، فلا يحزن ولا يعذب، وأن من أعرض عنه فإنه يعذب بالمعيشة الضنك، وأنه يكون أعمى يوم القيامة، ضد المتبع لهداه. ثم بين سبحانه أنه يعمى في الآخرة وإن كان بصيرا في الدنيا، لأن آيات الله أتته فتركها وأعرض عنها. ومن ذلك أيضا قول المصنف رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 107، قال: هذا الكلام الذي خاطب الله به آدم وذريته لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هداه المنزل، وهو الوحي الوارد على أنبيائه، وتضمن أن من أعرض عنه وإن لم يكذب به فإنه يكون يوم القيامة في العذاب المهين، وأن معيشته تكون ضنكا في هذه الحياة وفي البرزخ والآخرة، وهي المضنوكة النكدة المحشوة بأنواع الهموم والغموم والأحزان، كما أن الحياة الطيبة هي لمن آمن وعمل صالحا، كما أن الحياة الطيبة هي لمن آمن وعمل صالحا. وقال أيضا رحمه الله تعالى، وفي قوله رحمه الله كما أن الحياة الطيبة هي لمن آمن وعمل صالحا، فيه هذا إشارة إلى قول الله عز وجل في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال أيضا رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مجلد 7 صفحة 20: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وإذا لم يضل فهو متبع مهتد، وإذا لم يشق فهو مرحوم، وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم، وأهل الهدى ليسوا ضالين. وقال رحمه الله تعالى أيضا في هذه الآية: فأخبر أنه إذا أتاهم هدى منه، وهو ما أنزله على رسله من الذكر، فمن اتبعه اهتدى وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه شقي وعمي. ولهذا قال في أوائل البقرة في نعت المؤمنين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، كما قال هنا: فلا يضل ولا يشقى، فإن الهدى ضد الضلال والفلاح ضد الشقاء. وها هنا فائدة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع، وكذلك نبه عليها تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يقرن في كتابه العزيز بين الضلال والشقاء. يقرن سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بين الضلال والشقاء، فالضلال والشقاء مقرونان في كتاب الله عز وجل، ويقرن كذلك سبحانه بين الهدى والرحمة، فالهدى مانع من الضلال، والرحمة مانعة من الشقاء. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وجمع سبحانه بين الهدى والفلاح والهدى والرحمة، كما يجمع بين الضلال والشقاء والضلال والعذاب، كقوله: إن المجرمين في ضلال وسعر. فالضلال ضد الهدى، والسعر العذاب، وهو ضد الرحمة. وقال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى عن أوليائه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فذكر الهدى المنافي للضلال، وذكر الرحمة المنافية للشقاء. وقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يعني في هذه الآية ذكر جمع بين الهدى والرحمة. وقال، وهذا كلام ابن القيم، قال: وقال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله تعالى يقرن في القرآن العظيم بين الضلال والشقاء، كما في هذه الآية من سورة طه: فلا يضل ولا يشقى، وكما في الآية التي في سورة القمر: إن المجرمين في ضلال وسعر، والسعر جمع سعير وهو غاية الشقاء. وكذلك يجمع بين الهدى والرحمة في غير ما آية في هذه الآية التي تلوناها على مسامعكم، والتي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان المجلد الثاني صفحة 906 إلى صفحة 907 من طبعة عالم الفوائد، وكذلك ذكرها في كتابه مدارج السالكين مجلد الأول صفحة 37، ذكر نحوها في مدارج السالكين. إذن هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إلى قوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآيات التي ذكرها المصنف من سورة طه تتضمن فضيلة من فضائل القرآن، وهي الفضيلة الأولى التي يريد الإشارة إليها المصنف، وهو أن من اتبع القرآن، وهي هذه الفضيلة، هي أن من اتبع القرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الآية من سورة المائدة. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قد جاءكم من الله نور، وهو القرآن، يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة، وكتاب مبين، أي مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب من العبد لحصول ذلك، فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه. يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي التي تسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهي العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. وقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: دار السلام، أي الجنة. دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، كما قال عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم، أي الجنة. وهنا أيها الإخوة قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وفي سورة البقرة في أول سورة البقرة هدى للمتقين. فقوله يهدي الله به من اتبع رضوانه كقوله هدى للمتقين. فإذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: ويخرجه من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وكل هذه الهداية بإذن الله، وكل هذه الهداية بإذن الله، أو كل هذه الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويهديهم إلى صراط مستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله هنا ويهديهم إلى صراط مستقيم، يعني هذا النور، هذا الكتاب المبين، وهذا النور يهدي من اتبع رضوانه إلى صراط مستقيم. هذا مثل قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا مثل قوله في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن المقصود هو هذا الكتاب وهو القرآن العظيم، يهدي به الله عز وجل، سماه الله عز وجل نورا وكتابا مبينا. وقال المصنف رحمه الله تعالى، ثم قال المصنف: وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الآية من سورة إبراهيم، يقول الإمام البغوي رحمه الله في تفسيرها: كتاب، أي هذا كتاب، أنزلناه إليك يا محمد، يعني القرآن، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي لتدعوهم من ظلمات الضلالة إلى نور الإيمان، بإذن ربهم، بأمر ربهم، وقيل بعلم ربهم. إذن هنا الإمام البغوي رحمه الله تعالى يشير إلى أن المقصود بإذن ربهم، المقصود به هو الإذن الشرعي والإذن الكوني. هناك من قال بإذن ربهم، أي إذنه الشرعي، يعني بعلم ربهم وهو ما شرعه له فيهم من البينات والهدى، من الأحكام العادلة وما ذكره فيه من الأخبار الصادقة. وقيل بأمر ربهم، أي بإذنه الكوني القدري، وكلاهما حق، بإذن ربهم أي بإذنه الكوني وبإذنه الشرعي. لهذا قال الإمام البغوي: بأمر ربهم، أي بإذنه الكوني، وقيل بعلم ربهم، أي بإذنه الشرعي الديني. ثم قال: إلى صراط العزيز الحميد، أي إلى دينه. صراط العزيز الحميد هو الصراط المستقيم، وهو دين الله عز وجل، وهو الإسلام. لهذا فسر اهدنا الصراط المستقيم، فسر الصراط المستقيم بالإسلام. والعزيز، قال الإمام البغوي: والعزيز هو الغالب، والحميد هو المستحق للحمد. وحميد بمعنى محمود، فاعل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، لأن فاعل يأتي على صيغة فاعل ويأتي على صيغة فاعيل، كفاعل على صيغة فاعل على صيغة فاعل كبصير بمعنى باصر، وعلى صيغة مفعول كحميد بمعنى محمود. هذا وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله طائفة من الآيات التي تدل على هذا المعنى، وهو أن هذا القرآن العظيم نور من الله عز وجل، يستبين به الإنسان، يخرج به الإنسان من الظلمات إلى النور، ويستبين به الحق من الباطل، ويهتدي به الإنسان في ظلمات الكفر والفتن، يهتدي به ليخرج إلى نور الإيمان والاستقامة والخير والهدى. فإذن القرآن نور يهتدي به العبد. إذن ذكر الإمام القيم طائفة من الآيات فيها التي تدل على هذا المعنى، فقال رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، المجلد الأول صفحة 145-146، قال رحمه الله: وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم قال الإمام بالقيم في تفسير هذه الآية: فضرب سبحانه مثلا لنوره الذي قذفه في قلب المؤمن، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه: مثل نوره في قلب عبده المؤمن، وهو نور القرآن والإيمان. وهذا هو موضع الشاهد، وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاه إياه، كما قال في آخر الآية: نور على نور، يعني نور الإيمان على نور القرآن. كما قال بعض السلف: يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالأثر، فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور. انتهى كلامه. ففي هاتين الآيتين يشير المصنف رحمه الله تعالى، أو يذكر المصنف رحمه الله تعالى، فضيلة ثانية من فضائل القرآن، وهو أن القرآن نور يفرق به متبعه بين الحق والباطل ويهتدي به إلى الحق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يقول المصنف وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره العجاب، الذي هو تفسير تربوي وتفسير دعوي تضمن من الفوائد العوالي والدرر الغوالي، وهو تفسير تربوي كذلك يربي المؤمن على الاستقامة وعلى دين الله عز وجل، وفيه نفس دعوي طيب، وفيه توجيهات تربوية ودعوية رفيعة. لهذا فإن العلامة الشيخ ابن عثيمين ذكر، يعني ينصح به دائما، وذكر في مقدمته، وقد قدم له، يعني ذكر في مقدمة تحقيقه، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن معلى الويحق له، ذكر، يعني جعل له مقدمة ونصح به وذكره، ذكر له جملة من الخصال والمزايا، ذكر لهذا التفسير جملة من الخصال والمزايا. لهذا فإن من المشايخ من درسه في الحرم النبوي، ومنهم يعني من المشايخ الذين درسوه فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى، لما تضمنه، كان يقرأه يعني قراءة وتعليق على هذا التفسير العظيم، لما تضمنه من التوجيهات التربوية الرفيعة. إذن يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذه الآية التي في آخر سورة الشورى حاميم عين سين قاف. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو هذا القرآن الكريم. سماه روحا لأن الروح يحيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، وتحيا به مصالح الدنيا والدين، لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين من غير سبب منهم. ولهذا قال: ما كنت تدري، أي قبل نزوله عليك، يعني المخاطب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنت تدري، أي قبل نزوله عليك، ما الكتاب ولا الإيمان، أي ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية، بل كنت أميا لا تخط ولا تقرأ، فجاءك هذا الكتاب الذي جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية، ويعرفون به الحقائق ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. إذن هذا الكتاب نور أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله نورا له ولأمته يهتدون به في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 17 صفحة 28 و500، قال: وقد أخبر الله تعالى أنه روح تحيا به القلوب، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن هنا المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة يذكر فضيلة ثالثة من فضائل القرآن، وأن القرآن به حياة القلوب والأرواح، لأن الحياة حياتان: حياة الأجساد والأشباح، وهي يعني حياة الحيوانات والإنسان، وحياة القلوب والأرواح، وحياة القلوب والأرواح تكون بالإيمان وتكون بالقرآن، وحياة الأجساد والأشباح تكون بالمطر. لهذا فإن الله عز وجل كثيرا ما يقرن بين نزول المطر وبين نزول القرآن العظيم. خلاصة هذا الكلام أن المصنف رحمه الله تعالى أراد من خلال هذه الآيات الثلاث التي ذكرها في هذه المقدمة أن من فضائل القرآن ومحاسنه أنه روح تحيا به القلوب، وأنه نور يهتدى به في حنادس الظلماء. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل مجلد السادس صفحة 84: فسماه أي القرآن روحا ونورا ليبين أن به الحياة والهدى. والهدى يتضمن اهتداء الحي إلى ما ينفعه، وهو الذي يوجب لذته وفرحه وسروره. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والخير كله سببه النور والحياة، فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها، والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال، وكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله، كالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه، وضده الوقاحة والفحش، وسببه موت القلب. إذا قلة الحياء، الوقاحة والفحش والعياذ بالله تعالى التي انتشرت وللأسف الشديد عند كثير من الناس، لا سيما عند بعض من يكتب في النت ويغرد في النت، انتشرت هذه الوقاحة والفحش. ويقول شيخ الإسلام سببه هو قلة الحياء، وسبب قلة الحياء هو ضعف حياة القلب أو موته العياذ بالله. لهذا قال هنا يعني كل ما تصرف من الحياة هو خير، الحياء متصرف من الحياة. لماذا سمي حياء؟ لأن سببه كمال حياة القلب كما يقول شيخ الإسلام. فإذا كان القلب حيا كانت حياة القلب كاملة، صار يتصور حقيقة القبح وصار ينفر منه. وضد الحياء هو الوقاحة والعياذ بالله والفحش، وسببه موت القلب وعدم، كما قال شيخ الإسلام هنا، كما قال عفوا الإمام ابن القيم رحمه الله هنا، وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح. قال ثم: ومن الأمور ومن الكلمات المتصرفة من الحياة، قال: وكالحياء، الحياء يعني الممدود بالألف الممدودة، وكالحياء الذي هو المطر
الذي به حياة كل شيء، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كان ميتا بالجهل فأحياه بالعلم وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الإضاءة والإشراق، فجمع بين الأصلين الحياة والنور. انتهى كلامه من كتابه مفتاح دار السعادة، المجلد الأول صفحة 145-146، طبعة دار عالم الفوائد. ومن بابته أيضا من الأمور التي أو من الكلام الذي الكلام الطيب الذي للإمام ابن القيم رحمه الله، والذي يذكر فيه أن الله عز وجل يعني جمع بين الذي ذكر فيه أن الحياة والنور، أن القرآن نور فيه النور وفيه الحياة، قوله رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الصواعق المرسلة، قال رحمه الله الإمام ابن القيم: ولهذا سمى الله سبحانه ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تبارك وتعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلا روح إلا فيما جاء به، ولا نور إلا في الاستضاءة به، فهو الحياة والنور، يعني القرآن العظيم، فهو الحياة والنور والعصمة والشفاء والنجاة والأمن. انتهى من الصواعق المرسلة. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الصدد في كتابه إغاثة اللهفة، المجلد الأول صفحة 29 إلى صفحة 30 من طبعة دار عالم الفوائد، قال: أصل كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق كمال حياته ونوره، فالحياة والنور مادة الخير كله. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فجمع بين الأصلين الحياة والنور، فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة ومحبته للحسن وبغضه للقبيح، فكلما قويت حياته قويت هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح. وقد يعني يقول المصنف: إذا قوي نوره يستبين له حسن الحسن ويستبين له قبح القبيح، وكذلك إذا قويت حياته فإنه يتبع هذا الحسن ويؤثر الحسن على القبيح، وإذا ضعفت حياته فإنه ولو علم حسن الحسن فإنه لا يتبعه، ولو علم قبح القبيح فإنه يتبعه. فإذا النور متعلق بالقوة العلمية يستبين به الإنسان الحق والباطل من الباطل، و الحياة متعلقة بالقوة العملية. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تمام كلامه: وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين، يعني الحياة والنور، في مواضع من كتابه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجمع بين الروح الذي تحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين، فهو روح تحيا به القلوب، ونور تستضيء به ونور تستضيء وتشرق به. انتهى كلامه من إغاثة اللهفان. وقال أيضا، وهذا الكلام كله مؤيد لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من الاستدلال في هذه بهذه الآيات الثلاثة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا، وهو تلميذ المصنف، ومن كلامه يقتبس ومنه يستفيد، يقول في اجتماع الجيوش الإسلامية المجلد الأول صفحة 11 طبعت دار عالم الفوائد، يقول: والحياة والنور هو، وهي قال: وهي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه. إذن قال: الحياة والنور بهما سعادة العبد وهداه وفوزه. قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: فصاحب السنة حي القلب مستنير القلب، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه. إذن هذه الحياة وهذا النور أحظى من يكون بهما هو صاحب السنة المتمسك بها علما وعملا ودعوة. فصاحب السنة المتمسك بالسنة علما وعملا ودعوة تجده حي القلب مستنير القلب منور القلب، أما صاحب البدعة فهو ميت القلب ومظلمه. والناس بين ذلك مراتب مراتب، يعني ويختلفون مراتب مختلفة في الحياة والنور بحسب تمسكهم بالسنة. فصاحب حياة كاملة ونور قوي، ثم يضعف ذلك النور حتى يصير منعدما ويكون قلب صاحبه ميتا هو قلب صاحب البدعة، فصاحب البدعة ميت القلب مظلمه العياذ بالله، فاقد لحياة القلب ولنوره، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين، يعني الحياة والنور، وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع، وجعلهما صفة أهل الإيمان، وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان. فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وأذعن وفهم عنه وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء، وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها. ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم، فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، وأعمالهم مظلمة وأقوالهم مظلمة وأحوالهم كلها مظلمة، وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة. انتهى من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم رحمه الله. يتحصل من هذا أو يضاف إلى ما ذكره المصنف من هذه الآيات الثلاث أو الثلاثة من هذه الآيات الثلاث، يضاف إلى هذه الآيات الثلاث آية قرآنية وحديث نبوي. أما الآية فهي قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 19 صفحة 94: فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وسمى الله تعالى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. انتهى من مجموع الفتاوى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية أيضا: أو من كان ميتا أو من كان كافرا ميت القلب مغمورا في ظلمة الجهل فهديناه لرشده ووفقناه للإيمان وجعلنا قلبه حيا بعد موته مشرقا مستنيرا بعد ظلمته، فجعل الكافر لانصرافه عن طاعته وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه وتركه الأخذ بنصيبه من رضاه والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها من مكروه. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي فهديناه للإسلام ونعشناه به فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه، فأبصر الحق بعد عماه منه وعرفه بعد جهله به واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء به فيمشي بنوره بين الناس وهم في سدف الظلام. انتهى كلامه من إغاثة اللهفان مجلد الأول صفحة 29 إلى صفحة 30 من طبعة عالم الفوائد. هذه الآية التي تضاف إلى هذه الآيات الثلاثة، ومن الأحاديث التي تقرر هذا المعنى والتي تضاف إلى هذه الآيات الثلاث، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي هو في دعاء كشف الهم والغم، حديث كشف الهم والحزن، وقد جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. وهنا موطن الشاهد: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، في كتابه الفوائد في صفحة 37 طبعة دار عالم الفوائد، قال: الربيع المطر الذي يحيي الأرض. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، الربيع قال هو المطر الذي يحيي الأرض. قال: شبه القرآن به بحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله بالمطر وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية زبد مثل أو متاع زبد مثله. وفي قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ثم قال بعد ذلك: أو كصيب من السماء. يعني هذان المثلان، المثل الناري والمثل النوري، الناري والمثل المائي، المثل الناري والمثل المائي عفوا. ففي قوله أنزل من السماء ماء، هذا مثل مائي. ثم بعد ذلك: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، مثل
ناري، والنار فيها مادة الإشراق ومادة الإحراق، ففيها مادة الإشراق. كذلك في سورة البقرة قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثل ناري، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ثم قال: أو كصيب من السماء، هذا مثل مائي. وفي قوله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره في سورة النور الآية. ثم قال بعد ذلك: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. إذن الأول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوري أو ناري. والمثل الثاني: المثل المائي، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فيجعله ثم يجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. هذا إذن مثل مائي. فهذه ثلاثة مواضع من القرآن الكريم يذكر الله عز وجل هذين المثلين اللذين ضربهما لما أنزله على قلب رسوله من الهدى والعلم من القرآن العظيم. فضرب فيه المثل المائي الذي به حياة الأرض، وشبهه بالقرآن الذي به حياة القلوب، وضرب فيه المثل الناري الذي فيه مادة الإشراق ومادة النور، وشبه القرآن يعني وشبه القرآن بهذا النور، أو سمى هذا وحيه نورا لأنه تحصل به الإضاءة والإشراق وبه يهتدي المهتدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال عفوا الإمام القيم رحمه الله في هذا الحديث: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، قال: فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في موضع آخر، وهو في كتابه شفاء العليل في صفحة 277، قال، يقول عن القرآن: إنه يجمع أصلين، الحياة والنور. يعني يقول عن العفو، يقول عن هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، يعني يعلق عليه ويشرحه في كتاب الفوائد، وكذلك يشرحه في كتاب شفاء العليل، ويتكلم عن هذا الحديث، فيقول عن هذا الحديث وعن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. قال: يجمع بين أصلين، أو يجمع أصلين، الحياة والنور. فإن الربيع هو المطر الذي يحيي الأرض فينبت الربيع، فسأل الله بعبوديته وتوحيده وأسمائه وصفاته. يعني في قوله في أول الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. إذن توسل إلى الله عز وجل بعبوديته وتوحيده وأسمائه وصفاته. قال: فسأل الله بعبوديته وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله روحا للعالمين ونورا حياة لقلبه بمنزلة الماء الذي يحيي به الأرض، ونورا له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض. والحياة والنور جماع الخير كله. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أنه روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به الهداية، فأتباعه لهم الحياة والهداية، ومخالفوه لهم الموت والضلال. يعني أتباع ما جاء به الرسول لهم الحياة، حياة القلوب، ولهم الهداية، ومخالفوه لهم الموت، موت القلوب، ولهم الضلال وهو الضياع. ثم قال الإمام القيم: وقد ضرب سبحانه المثل لأوليائه وأعدائه بهذين الأصلين، يعني بالحياة والنور، الحياة بالمثل المائي الذي به حياة الأرض، والنور بالمثل الناري الذي في النار التي فيها مادة الإشراق. إذن وقد ضرب سبحانه المثل لأوليائه وأعدائه بهذين الأصلين في أول سورة البقرة، يعني في قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم وهذا في المثل الناري، وفي المثل المائي قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قال: وفي وسط سورة النور، يعني في قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، وقد رأينا أن المقصود مثل نوره الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: مثل نوره في قلب المؤمن. إذن هذا أو يعني الله نور السماوات والأرض، هذا مثل لضربه الله عز وجل للنور الذي نزل به على قلبي، أو أنزله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، ونزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي وسط سورة النور، في هذا المثل النوري. أما المثل المائي فهو في قوله بعد ذلك بآيات: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. ثم قال ابن القيم: وفي سورة الرعد، ويعني يقصد بذلك قول الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا المثل المائي. وثم قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، هذا المثل الناري الذي ضربه الله عز وجل للمؤمنين والكافرين. فإذا في هذه الأمثال هذان الأصلان، وهما الحياة والنور. الحياة التي أصلها حياة الأبدان والأشباح، التي أصلها المطر والغيث النازل من السماء، والنور الذي أصله النار التي تضيء للعباد. وكذلك يعني هذان الأصلان موجودان في كتاب الله عز وجل. ففي كتاب الله عز وجل الحياة القلوب والأرواح، وكذلك فيها نور في كتاب الله عز وجل، نور يهتدي به المهتدون. قال: وقد ضرب سبحانه، إذن يقول ابن القيم في شفاء العليل: وقد ضرب سبحانه المثل لأوليائه وأعدائه بهذين الأصلين، في أول سورة البقرة، وفي وسط سورة النور، وفي سورة الرعد، وهما المثل المائي والمثل الناري. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. إذن ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة بعض أوصاف هذه المقدمة، فذكر أنها مختصرة، فهي مقدمة مختصرة قليلة الألفاظ والمباني، ولكنها كثيرة الألفاظ والمعاني، فقد تضمنت جملة من الفوائد النافعة والقواعد الجامعة، فهي مختصرة جامعة، فسلمت بذلك من التطويل الممل والاختصار المخل. وكونها مختصرة من مقاصد الاختصار في التصنيف تيسير الحفظ للراغب في ذلك، عندما تكون رسالة مختصرة فإنه يمكن للمجتهد للطالب المجتهد الذكي أن يحفظها، وكما قيل: الحفظ سراج الفهم. وكذلك قال إذن: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى. هذا يدل أيها الإخوة، في هذه الجملة تدل على أنه لا يتيسر أي شيء إلا بتيسير الله تعالى له. من أجل ذلك روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، والحافظ أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان، وحسن سنده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها موقوفا قالت: سلوا الله كل شيء، سلوا الله كل شيء حتى الشسع فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. حتى الشسع الذي يربط به النعل، قالت عائشة رضي الله عنها: توجهنا أم المؤمنين إلى اللجوء إلى الله عز وجل ودعائه كل الأمور، حتى الأمور البسيطة، الخيط الذي تربط به الحذاء إذا فقدته اسأل الله تبارك وتعالى أن ييسره لك حتى تجده وحتى تحصل عليه. إذن قالت: سلوا الله كل شيء، حتى الشسع، يعني حتى الشسع، شسع النعل وهو خيطه، وهو أمر يسير بسيط. مع هذا قالت: فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. وفي هذا توجيه إلى أن يرتبط العبد برب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك بدعائه في جميع أموره وشؤونه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان أو ابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحة برقم 86 و2000. إذن هذا متعلق بقول المصنف، وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى. وفي هذه الفقرة أيضا دليل على كثرة لجوء المصنف إلى الله تعالى واستعانته به في جميع أموره. فالمصنف شيخ الإسلام ابن تيمية معروف بكثرة عبادته ولجوئه إلى الله عز وجل، وأنه كان، جاء في ترجمته أنه كان يخرج إلى المساجد المهجورة إذا استشكل شيئا أو استعصت عليه مسألة، فإنه يخرج إلى المساجد المهجورة كما جاء في ترجمته فيقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وذلك يعني تجانسا مع قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، وقوله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فإذا كان يقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ثم قال المصنف، يعني من أوصاف هذه المقدمة: من إملاء الفؤاد. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، يعني من حفظه ومن قلبه المملوء بالعلم النافع، نحسبه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه المقدمة أملاها، كتبها من إملاء فؤاده، يعني كتبها دون الرجوع إلى المراجع، إنما من حفظه. هذا دليل على سعة علمه، وأن فؤاده زاخر بالعلوم النافعة من تفسير القرآن، ومن الحديث، ومن الحديث وشرحه، ومن كلام السلف، لأنه اشتغل بالكتاب والسنة وبآثار السلف، فصار قلبه زاخرا بالعلم النافع. أما من اشتغل بعلم الكلام واشتغل بالتصوف بكلام يعني المتصوفة، واشتغل كذلك بكلام المتفقه المتأخرين الذين لا يذكرون فيه الأدلة بل يذكرون أقوال شيوخهم مجردة من أدلة، فإنه لا يكون كذلك. وقوله من إملاء الفؤاد، يعني من حفظه، شهد على هذا، على مثل هذا، تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي، وذلك كما جاء في ترجمة شيخه في مختصر طبقات علماء الحديث، قال عن شيخه ابن تيمية، قال: ولا أعلم أحدا من المتقدمين ولا من المتأخرين جمع مثل ما جمع، ولا صنف نحو ما صنف، ولا قريب من ذلك، مع أن تصانيفه كان يكتبها من حفظه. انتبهوا إلى هذا الكلام لتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الحافظ ابن عبد الهادي: مع أن تصانيفه
كان يكتبها من حفظه، وكتب كثيرا منها في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه ويراجعه من الكتب. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية من الحفاظ ومن العباقرة رحمه الله تعالى، وهو آية من آية الله، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين: علم شيخ الإسلام ابن تيمية كرامة من كراماته، كرامة من الكرامات. يكتب كتابا، يؤلف مصنفا نافعا فيه آيات وأحاديث وفيه نقولات وأقوال من حفظه، وإذا رجعت تلك النقولات في مظانها تجد ممكن، وقد كتبها بعيدا عن كتبه، كتبها في السجن، تجد ممكن تسقط كلمة وكلمتين، وإلا كلها كما هي مثبتة في الأصل. ومثل هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نفسه، فقال في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 16، يقول: وقد كتبت في أصول هذه المسائل قواعد متعددة وأصولا كثيرة، ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز في قعدة واحدة. هذا الجواب يعني يسأل سؤال فيجيب، ويذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء مع الترجيح، مع التدليل والتعليل والترجيح، ويكتبه في جلسة. قال: ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز في قعدة واحدة. ومعنى استوفز أي جلس على هيئة كأنه يريد القيام، ومعنى مستوفز في قعدته أي انتصب فيها غير مطمئن، يعني لم يطمئن في جلوسه، جلس جلسة غير مطمئنة وكتب هذا الجواب، وهو كتاب، يعني كتاب مصنف يستفيد منه المسلمون، ويعني فيه علم غزير. هذا كله يدل على ماذا؟ على عبقرية شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه فعلا من الأئمة المجددين ومن العلماء العباقرة ومن مفاخر هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.